من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين ونعم إعدائهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البحث والزاجر. كان البحث في إمكان استماع الأمر والنهي في شيء واحد وعدم إمكانه. وعرفتم في أول هذه المسألة أن عمدة الأقوال في المسألة ثلاثة، وقد ذهب صاحب الكفاية قدس سره وفاقا للمشهور إلى القول بالامتناع، وأن هذا الاجتماع محال وغير ممكن صدوره من المولى. ولأجل إثبات مدعاه قدم تحقيقا بينه من خلاله عدة أمور، حيث بين ضمناً أي ضمن هذا التحقيق فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال، كما بين الجواب عن بعض الشبهات التي قد قيلت أو يمكن أن تقال في هذه المسألة، كما بين وهذا بأسلوب النتيجة النهائية التي يخرج بها الآخوند من تحقيقه هذا، ألا وهو إثبات القول المختار، أعني القول بالامتناع. وتحقيقه هذا يتوقف على تمهيد مقدمات، فمهد رحمه الله لذلك أربع مقدمات. المقدمة الأولى، حيث بين فيها مبحثان. المبحث الأول أنه ما هي مراتب الأحكام الشرعية. المشهور في الألسنة أن الحكم الشرعي الشرعي له مرتبتان، الأولى مرتبة الإنشاء وهي مرتبة جعل القانون وضرب القاعدة من دون أن يكون فيه إنفاذ للحكم ولا إبلاغ به، وهذا مما يتعارف في العرفيات كثيرا، فإن الملوك ربما يجعلون لرعاياهم قانونا ويؤخرون إنفاذه فيهم لمانع يخشى منه أو عدم تهيؤ وسائل الإنفاذ بعد، فإذا ارتفع المانع أو تهيأت الوسائل نفذوه في حقهم بكل قوة وسرعة، بل يمكن دعوى وقوعه في الشرعيات أيضا بأن يقال أن أغلب الأحكام الشرعية في صدر الإسلام كان من هذا القبيل، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالأحكام الإلهية والقوانين الإسلامية، ولكن مع ذلك لم يؤمر بإنفاذها وإعلامها دفعة مخافة أن يشق ذلك على الناس فلا يرغبون في دين الإسلام أو يرتد المسلمون بعد أن أسلموا عن دينهم لقرب عهدهم بالجاهلية، بل أمر صلى الله عليه وآله ببيان الأحكام السهلة أولا كالشهادتين ونحوهما إلى أن يرتكز الإيمان في قلوبهم كما ينبغي ثم ينفذ فيهم الأحكام المهمة التي فيها ضرر الأموال والنفوس كالزكاة والجهاد وأمثالهما. الثانية مرتبة الفعلية، وهي مرتبة الإنفاذ والإعلام والإبلاغ للناس. مرتبة الإعلام والإبلاغ للناس، فإذا وصل الحكم بهذه المرتبة فهو فعلا على صفة لو علم به المكلف وتمكن من امتثاله لتنجز عليه ولم يبقى له عذر في الترك أصلا. هذا ما هو المشهور بين الأصوليين من أن للحكم مرتبتين، وأما صاحب الكفاية قدس سره فسيأتي منه في المجلد الثاني من الكفاية في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن للحكم أربع مراتب. الأولى مرتبة الشأنية والاقتضاء، وهي مرتبة الملاكات الواقعية، وإن ناقش بعض المحققين في أن عد هذه مرتبة للحكم لا يخلو عن مسامحة. الثانية مرتبة الإنشاء، وهي مرتبة جعل القانون وضرب القاعدة. الثالثة مرتبة الفعلية، وهي مرتبة الإنفاذ والإبلاغ. والمصنف عبر عن مرتبة الفعلية ها هنا، يعني مو هناك، ها هنا بمرتبة البعث والزجر. والظاهر أن مراده من البعث والزجر كما ذكره بعض المحققين هو الإرادة والكراهة التي تنقدح يعني كل من الإرادة والكراهة التي تنقدح في نفس المولى. الرابعة مرتبة التنجز، وهي مرتبة قطع عذر المكلف بوصول سببية بوصول الحكم إليه وعلمه به وقدرته عليه، بوصول الحكم إليه وعلمه به وقدرته عليه. فإذا علم المكلف بالحكم وتمكن من امتثاله تنجز عليه التكليف، ولم يبقى له عذر في تركه، فإذا خالفه وعصاه استحق العقاب عليه عقلا. ثم أن المصنف رحمه الله هاهنا تابع المشهور، فلم يجعل للحكم إلا مرتبة، هما مرتبة الإنشاء والفعلية، ورتب بحثه في المقام على هاتين المرتبتين. لكن بقيت هاهنا، المصنف هاهنا تابع المشهور فلم يجعل للحكم إلا مرتبتين، لكن هذا مو معنى أنه شنو رفع اليد عن ذلك المبحث. وأساسا هذا البحث إنما يطرح هناك في مقام الجمع بين الحكم الواقع والظاهر، شلون ممكن واقعة واحدة بها هم حكم ظاهري وهم حكم واقعي يحدث كثيرا هكذا. الحكم الظاهري اللي متوجه للمكلف شيء، بينما الحكم الواقعي في اللوحي شيء آخر. هذا الحكم الظاهر إما على أساس أصل عملي أو على أساس أمارة، وتعلمون أن الأمارة قد تصيب الواقع وقد تخالف الواقع. هناك أساسا هذا البحث يطرح أنه ما هي مراتب الحكم. المبحث الآخر قلنا بين في المقدمة مبحثان، المبحث الآخر الذي قد يطرح في المقام، وهو هل الأحكام الشرعية التكليفية متضادة فيما بينها، أم أن بعضها متضادة مع البعض الآخر؟ المشهور والمعروف أن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، والمصنف أيضا تابع المشهور، فأفاد رحمه الله أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، إلا أن التضاد بين الأحكام الأحكامِ ليس في جميع مراتب الحكم بل إنما هو في خصوص مرتبة فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البحث والزجر. ففي هذه المرتبة يكون كمال المنافرة والمعاندة بينها، إذ البعث والزجر الفعليان المترتبان على انقداح الإرادة والكراهة متضادان. خبر أن البحث والزاجر الفعليان المترتبان على الانقداح، انقداح الإرادة والكراهة، ماذا؟ متضادان. بداهة أنه من المحال والممتنع أنه في آن واحد تنقدح إرادة حقيقية في نفس المولى بالنسبة لعمل وبعث فعلي نحوه، أي نحو ذلك العمل، وفي نفس الآن تنقدح كراهة قلبية في نفس المولى وزجر فعلي عن ذلك العمل في نفس ذلك الآن. ليش هذا من المحال؟ لأن ذلك من اجتماع الضدين المؤول إلى اجتماع النقيضين، وهذا من المحالات الذاتية. وبحثنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إنما هو في جواز وامتناع الحكمين، في جواز وامتناع اجتماع الحكمين الفعليين، وأنه هل يمكن أن يكون شيء واحد واجبا فعلا وحراما فعلا أيضا على استفهام. فإذا التضاد بين الأحكام إنما هو في مقام الفعلية دون دون مقام الإنشاء فضلا عن الاقتضاء، إذ لا مانع من أن يكون شيء واحد ذا مصلحة من جهة وذا مفسدة من جهة أخرى، كضرب اليتيم مثلا. كما هذا بالنسبة للاقتضاء، بالنسبة للإنشاء، كما لا مانع من إنشاء حكم بمجرد وجود مقتضيه ولو مع اقترانه بالمانع، ولو مع اقترانه بالمانع. ليش؟ فإن الإنشاءات المجردة عن الإرادة والكراهة، يعني ما واصل علما إلى مرتبة الفعلية اللي عبرنا عنها بمرتبة البعث والزاجر، وأردنا من البعث والزاجر ماذا؟ انقداح الإرادة أو الكراهة. فإن الإنشاءات المجردة عن الإرادة والكراهة لا تتنافى بينها، فتجتمع كاجتماع مقتضياتها، وعليه فيمكن إنشاء الوجوب والحرمة لشيء واحد بين قوسين كضرب اليتيم مثلا، إذا كان فيه مصلحة من جهة ومفسدة من أخرى. وإن كان الحكم الفعلي أحدهما أو غيرهما، فإذا التضاد بين الأحكام إنما يكون في مقام الفعلية دون الإنشاء فضلا عن الاقتضاء. وينبغي هنا الإيماء إلى نقطة، وهي أنه إذا وقع التضاد والتعاند بين الأحكام في المرتبة سابقا، فلا بد أن يقع التضاد بينها في المرتبة التي تلحقها. ولكن التضاد والتعاند إذا وقع في المرتبة اللاحقة لا يستلزم أن يقع بينها في المرتبة السابقة، فإذا وقع التضاد بين الأحكام في المرتبة الفعلية فلا بد من وقوعه بينها في مرتبة التنجز. ولكن لا يقع التباد بينها في مرتبة الإنشاء فضلا عن مرتبة الاقتضاء. واتضح مما ذكرنا أن المصنف رحمه الله بعد أن أثبت التباد بين الأحكام في مرتبة الفعلية لم يذكر مرتبة التنجز ولم يشر إليها لحصول التباد فيها في مرتبة التنجز قطعا، لأنها متفرعة على الفعلية. وحيث نفى رحمه الله التباد بين الأحكام في مرتبة الإنشاء فلازمه أن يكون التباد منتفيا في مرتبة الاقتضاء قطعا. إذ لو كان التباد موجودا في مرتبة الاقتضاء لكان موجودا في مرتبة الإنشاء قطعا. وحيث أنه نفى في الإنشاء فلازمه أنه لابد أن يكون منتفيا وين في مرتبة الاقتضاء أيضا. ثم استنتج رحمه الله من المقدمة الأولى أن استحالة اجتماع الأمر، هذه نتيجة المقدمة، أن استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إنما هي من موارد أن نفس التكليف الفعلي محال من المولى لا من موارد أن نفس التكليف له إمكان ذاتي إلا أن متعلقه محال. وبكلمة أن استحالة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد إنما تكون من موارد التكليف المحال لا من موارد التكليف بالمحال. وعلى ضوء هذا اشرح يرتب، وعلى ضوء هذا فإذا كان المورد من موارد أن نفس التكليف محال الاستحالة فاجتماع الأمر والنهي مستحيل حتى على مسلك الأشاعرة القائلين بجواز التكليف بالمحال من المولى. فحتى على مسلك القائلين بجواز التكليف بالمحال يكون اجتماع الأمر والنهي محالا، فهم معترفون أيضا مثلنا بمن بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لفرض أن التكليف هذا بنفسه محال. المقدمة الثانية، وقد عقدها لبياني أن متعلق الحكم الشرعي ليس إلا نفس المعنون، وهو نفس المعنون والمسمى، وهو فعل المكلف. وقبل توضيح ذلك، ورد في كلمات المصنف رحمه الله مصطلح الاسم، أي اسم الفعل، مو اسم الفعل بالنحو، اسم هذا الفعل الخارجي، مصطلح الاسم ومصطلح العنوان، وفرد أحدهما عن الآخر، وجعل أحدهما في قبال الآخر. فينبغي حينئذ أولا إبداء الفرق بينهما على مصطلح الآخوند رحمه الله. أما الاسم فالظاهر أن مراده رحمه الله من الاسم بقرينة جعله في قبال العنوان هو يعني الاسم هو المبدأ المتأصل الذي له حظ من الوجود حقيقة وخارجا، أي له واقعية خارجية، ويقال له المحمول بالضميمة، أي له بحذائه ما في الخارج، سواء أكان من أسماء الذوات كالإنسان والفرس والغنم أو زيد وبكر وما تابه وما ونحو ذلك من الأمور الحقيقية الواقعية، كما أن مراده من العنوان هو المبدأ الاعتباري الانتزاعي المحض الذي ليس له بحذائه شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعه، فلا وجود له إلا في عالم الاعتبار والفرض، والذهن ينتزعه من الواقع الخارجي، والذهن ينتزع ذلك المبدأ الاعتباري الانتزاعي من الواقع الخارجي، أي من فعل المكلف، ويقال له خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والمغصوبية والصلاتية ونحو ذلك من الأمور المنتزعة عن منه؟ عن فعل المكلف، بحيث لولا فعل المكلف لم تنتزع ذهنا، لم تنتزع تصورا. يعني في الخارج ما عندنا صلاتية، ما عندنا غصبية. صلاتية شو وقت ننتزعها؟ إذا جاء زيد وركع وسجد وقرأ وتشهد وأمثال ذلك. عنوان غصبية ما عندنا بإزاء في الخارج شيء، إنما ينتزع العقل من يجي والذهن ينتزعه من تصرف زيد في الخارج في ملك الغير بدون إذنه. هذا الفرق بين الاسم والعنوان إنما هو في اصطلاح المرحوم الآخوند رحمه الله. فيقال للقسم الأول المحمول بالضميمة، أي المبادئ المتأصلة، ويقال للقسم الثاني أي المبادئ الاعتبارية المحضة يقال له خارج المحمول. وإلا فالمحشون على الكفاية لن يرتبوا بهذا الفرق بين الاسم والعنوان، فكل اسم عنوان وكل عنوان هو اسم. فالفرق الوارد في الكفاية إنما هو في اصطلاح صاحب الكفاية. ثم بعد هذه النقطة نقول أن أفعالنا الاختيارية التي تقع متعلقات الأحكام الشرعية لها ولها سلسلة من العناوين والأسماء، كالضر، القاتل، الصلاة، الغاصب، يعني هذا الفعل الخارج شو اسمه؟ اسمه صلاة، اسمه غصب، اسمه ضرب. كما لها، قلنا لها سلسلة من العناوين والأسماء، كما لها حقيقة وواقعية خارجية. الموجد لها والفاعل لها إنما نحن، وهي ماذا؟ الحركات الصلاتية، ركوع، سجود، صيام، الحركات الغصبية، دخولنا في ملك الغير بدون إذنه وأمثال ذلك. فإذا الأفعال الاختيارية لها سلسلة من العناوين، وهذا إلى ربط بسؤال البحث، لها سلسلة من العناوين والأسماء، يعني شو اسمه هذا الفعل؟ اسم ضرب، اسم قاتل، اسم صلاة، اسم غصب. ولها حقائق، لها واقعيات خارجية، أعني الموجد لها منه؟ الفاعل لها. من أين يصدر؟ يصدر من الفاعل، من الموجد وهو المكلف، أعني الحركات الصلاتية، الحركات الغصبية وأمثال ذلك. وعندها فسؤال البحث اللي راح يحفظ المقدمة الثانية لأجله، فسؤال البحث هل أن متعلق الأحكام الشرعية هي تلك العناوين الكلية والأسماء أم أن المتعلق المعنونات والمسميات والواقع الخارجي للفعل؟ أعني الواقع الخارجي للصلاة وللغصب ونحوهما، علامة استفهام. المصنف رحمه الله عقد المقدمة الثانية لبيان أن الأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي إنما تتعلق بحقيقة الشيء وواقعه، وهو فعل المكلف وما هو يصدر في الخارج عنه عن المكلف، وهو يعني المكلف شنو هو؟ وهو فاعله وموجده، وتترتب عليه أي على واقع الشيء اللي هو فعل المكلف، وتترتب عليه الخواص والآثار لا بما هو اسمه وعنوانه، لا أن المتعلق اسم الفعل من الضرب والقيام والصلاة والغصب ونحوها، ولا بعد لا بما هو اسمه، ولا بما هو عنوانه المنتزع عن الفعل، المنتزع عن الفعل كالملكية والزوجية والصلاتية والغصبية ونحوها. فإذا المتعلق للحكم إنما هو المعنون والمسمى دون العنوان والاسم، ثم أتى رحمه الله وأقام دليلا على ذلك بقوله ضرورة، يعني الدليل على أن متعلقات الأحكام الشرعية ما هي؟ الأفعال الخارجية الاختيارية للمكلف بواقعيتها الخارجية بحقيقتها الخارجية، لا أن المتعلق ماذا؟ لا أن المتعلق اسم الأسماء، أسماء الأفعال وعناوين الأفعال المنتزعة. قال رحمه الله إحدى المقدمات، المقدمة الأولى، قال أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة، أي الأحكام التكليفية الخمسة، متضادة، لكن متضادة فيما بينها في أي مرتبة وفي أي مقام؟ قال في مقام فعليتها وبلوغها، عطوا التفسير، وبلوغ تلك الأحكام إلى مرتبة البحث والزاجر. لذا قالوا أن المصنف عبر عن مرتبة الفعلية هنا بمن؟ بمرتبة البحث والزاجر. ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث، أي بين بعث المولى نحو واحد، أي نحو عمل واحد في زمان، والزاجر عن ذلك الواحد في نفس ذلك الآن وفي نفس ذاك الزمان. التنافي واضح بينهما، التعاند واضح بينهما. وإن صار بصورة بيان منه، بيان أنه الثبات ماكو في مرتبة الإنشائي، الثبات إنما هي في مرتبة الفعلية. قال وإن لم يكن بين الأحكام، بينها بين الأحكام، إذا في بعض النسخ أكو بينهما، يعني بين البحث والزجر، وإن لم يكن بين الأحكام مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، أي مرتبة الفعلية. ليه؟ لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل أن تبلغ علما، قبل البلوغ إليها إلى مرتبة الفعلية. وهذا اللي وضحت لكم، هم في الاقتضاء وهم في الإنشاء. إذا بالإنشاء ما فو بطريقة أولى، وين؟ فرضا عن الاقتضائي. ووضحت لكم في مثال ضرب اليتيم. فاستحالة، هاي نتيجة المقدمة الأولى، راح يستنتج. فاستحالة اجتماع الأمر، ننزل المقدمات الأربعة كلها وحدة يضمها إلى الأخرى، إلى أن يثبت ركن منه، يثبت أركان القول بالامتناع. يقول صبر، استحالة الاجتماع هذا من مواد منه، هل هي من موارد التكليف بالمحال؟ لو من موارد التكليف بالمحال، إذا قلنا من موارد التكليف بالمحال، معنى ذلك شنو؟ هذا الاجتماع مستحيل بس عندنا، أما عند الأساعر ماذا؟ لم يكن مستحيلا، لأنهم يجوزون التكليف بالمحال. والحال تبين أن استحالة من التكليف بالمحال، لأنه اجتماع بالدين يصير انقداح إرادة حقيقية. هذا البيان شوية ركزوا عليه، انقداح إرادة حقيقية يصير في نفس المولى في نفس الآن، يصير كراهة قلبية أيضا وزجر فعلي عن ذلك الفعل، فكيف يجتمعان في آن واحد؟ اجتماع ضدين يؤول إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين من المحالات الذاتية، لا أنه امتناع وقوعي، لا، وإنما ذاتا غير ممتنع غير ممكن. قال فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أن التكليف بنفسه محال، ليه؟ لاستلزامه اجتماع الضدين المؤول إلى اجتماع النقيضين الذي هو من المحالات الذاتية. فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد عند من؟ أي القائلين، عند من يجوز التكليف بغير المقدور فلا يجوز الاجتماع عندهم أيضا كعندنا. المقدمة الثانية، قال أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام ما هو؟ هو فعل المكلف، وتفسير، وما هو في الخارج، يعني وذلك الشيء اللي هو في الخارج يصدر عن منه؟ يصدر عنه أي عن المكلف، وهو والمكلف فاعل ذلك الفعل وموجد ذلك الفعل وجاعل ذلك الفعل، وتترتب عليه في الخارج الخواص والآثار. قال أن المتعلق هو الفعل، فعل المكلف، يعني حقيقة الشيء وواقعه اللي هو فعل المكلف، لا أن متعلق الأحكام ما هو اسم الفعل، كالصلاة التي هي اسم علما اسم لتلك الأفعال الخاصة وهو واضح. يقول ولا أن المتعلق ما هو عنوان الفعل، يا عنوان العنوان الانتزاعي، عنوان الفعلي مما قد انتزع ذلك العنوان، عنوان الصلاتية ينتزعه العقل، الذين ينتزعه مين؟ مما إذا أنت قمت بالركوع والسجود والتشهد والتسليم الذين ينتزع عنوان الصلاتية، يقول عنوان الصلاتية يطلق على هذه الحركات مو عنوان بسيطية. قال مما قد انتزع عنه أي عن الفعل، يعني شنو عن الفعل؟ بحيث لولا الفعل، لولا فعل المكلف لم تنتزع هذه ذهنان، يعني إذا ماكو جنابك لا 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 يركع لا يسجد لا لا لا، عند ذلك بعد ماكو هناك انتزاع ذهني أصلا، الذهن فارغ، الذهن واقف من مو في عملية انتزاعي. قال بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا، ويكون معطوف على قد انتزعه، يعني عنوان الفعل مما قد انتزعه ومما يكون خارج المحمول، فجعل الآخون الاسم في قبال منه؟ في قبال عنوان، العنوان عبر عنه خارج المحمول، فالاسم شو يكون؟ المحمود بالضميمة. وقد وضعت لكم الفرق بينهما كالملكية، هذا أمثلة مال العناوين، العناوين الكلية المنتزعة كالملكية والزوجية، يعني عنوان الملكية ما له بإذان في الخاص أصلا، إنما ينتزع بعد منه؟ بعد أن يكون هناك بائع ومشتري، وهذا يبيع وذاك يدفع الثمن، هذا يصير مالك للمبيع ذاك يصير مالك للثمن، عند ذلك ينتزع عنوان الملكية. عنوان الزوجية كذلك، والرقية والحرية والمغصوبية والصلاتية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ضرورة. هذا دليله على أن المتعلق ذلك فعل المكلف لا اسم الفعل ولا عنوان الفعل المنتزع. الحمد لله.